الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيهما أفضل، استخدام الحجارة أم استخدام الماء للاستطابة؟ الماء، لأنه يذهب العين والأثر، أما الحجر فإنما يذهب العين ويبقى الأثر. ومع ذلك من اكتفى باستخدام الحجر لا ينكر عليه، أو المنديل أو شيء من ذلك. عندك إذا لم يتم الإنقاء بثلاثة أحجار، عندك يا يوسف، إذا لم يتم الإنقاء بثلاثة أحجار يزيد رابعا، ويستحب أن يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستجمار تو، أي فرد. عندك يا وهيب، بماذا أثنى الله عز وجل على أهل قباء؟ ها؟ بالتطهر، وهو الجمع بين الماء والحجارة. قال رحمه الله: النوع الرابع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية مائدة، وأتى بمعناها في التيمم آية النساء، ولعله يأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قوله يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله عز وجل لهذا الصنف من الناس، وهم الذين استجابوا لله عز وجل واستجابوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه كلام: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، والخطابات في القرآن جاءت على أوجه متنوعة، منها يا أيها الناس، وهذا في مواطن، ومنها يا بني إسرائيل، وهذا في مواطن، ومنها يا آدم، ويا عيسى، ويا أيها النبي، وغير ذلك من أوجه الخطاب الذي يتكلم الله عز وجل به متى شاء وكيف شاء. قال: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. واحتج الشافعي بهذه الآية على وجوب الوضوء إذا قام من النوم، واستدل بها على ذلك، والنوم ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والجمهور استدلوا بها على عمومها، أي أنك إذا أردت القيام إلى أي صلاة فلك، فيجب عليك أن تتطهر، هذا إذا كنت على غير وضوء، وأما إذا كنت على وضوء فاستحب بعض أهل العلم تجديد الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يتوضأ لكل صلاة من حديث أنس وغيره، وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر. فيجوز أن يصلي الرجل جميع الصلوات بوضوء واحد إذا بقي على طهارته، ويستحب أن يجدد الوضوء لما تقدم. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: من أين أخذتم إذا قمتم إذا أردتم القيام؟ لأن الوضوء مأمور به قبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حديث ابن عمر في مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهكذا جاء عن أسامة وليس ابن زيد، عن أسامة آخر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تطهر وتوضأ، ولذلك لما خرج من الخلاء وأراد أن يأكل قالوا له: يا رسول الله، لم تتوضأ. قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني على أن الوضوء إنما هو للصلاة. والصلاة هنا عامة إلى أي صلاة كانت، فرضا أو نفلا، ويدخل فيها كذلك صلاة الجنازة. فيجب على الإنسان أن يتوضأ ويرفع الحدث الذي أصابه قبل ذلك. والأحداث مذكورة في قول بعضهم: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل، هذه الإصابة. وبعض أهل العلم يجعلها أكثر من ذلك، فالنواقض منها الردة. فالمرتد عن الإسلام ولو كان متوضئا فإن وضوءه ينتقض، لأن الوضوء عبادة، والرجل قد حصل منه ناقض الإسلام فضلا عن ناقض الوضوء. الأمر الثاني زوال العقل من نواقض الوضوء، فإذا كان النوم وهو الثالث من نواقض الوضوء فلزوال العقل أولى أن يكون ناقضا، وذلك أن النائم أو زائل العقل لا يدري ما يحدث منه. وأما حديث النوم وكاء السه فلا يثبت، أو العين وكاء السه فلا يثبت، جاء عن معاوية وغيره، واستوعب تخريجه ابن الملقن في البدر المنير. وكذلك النوم من النواقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن أنس عبد الله بن عمر وغيرهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى نام النساء والصبيان فمحمول على النعاس، محمول على النعاس. وفرق بعض أهل العلم بين النائم الذي يكون نومه وهو جالس وبين النائم الذي يكون نومه وهو مستلق، فإن المستلقي أسرع لفطور الأعضاء وغير ذلك. والناس في النوم ثلاثة أقسام: منهم من رآه ناقضا مطلقا لم يفرق بين المستغرق وبين غيره، ومنهم من لم يره ناقضا مطلقا واستدل بعموم الحديث نام النساء والصبيان، ومنهم من فرق بين المستغرق وغير المستغرق، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. وكان أبو موسى رضي الله عنه إذا نام جعل أحدهم عنده من عبيده أو أبنائه في قيلولة أو نحو ذلك، فإذا قام سألهم هل وجدتم ريحا أو نحو ذلك، فإن قالوا لا صلى، وإن ذكروا له شيئا من ذلك توضأ وصلى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أحد الأئمة كان لا يرى النوم ناقضا، وفي يوم من الأيام جلس في المسجد فنام عنده رجل فأحدث، فلما قام أراد أن يصلي فقال له لقد أحدثت، قال لم أحدث، قال بل أحدثت، قال أحدثت أنت، قال فرأيته بعد ذلك ناقضا. وقد يفرق بعضهم يقول النوم ناقض، وبعضهم يقول مظنة للنقض، مظنة للنقض أي أن الحدث قد يقع فيه. ومن نواقض الوضوء وهو الرابع أكل لحم الإبل، وثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، الحديث الأول حديث جابر بن سمرة عند مسلم، والحديث الثاني حديث البراء في السنن. وفيه قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وكذلك من النواقض ما يخرج من السبيلين، وهذا عام في كل خارج، في كل خارج. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الناقض السادس الجماع، والجماع قد لا يكون معه إنزال وإنما يكون جنابة، فبمجرد علاج الذكر في الفرج يجب الوضوء والغسل، وإن لم ينزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الناقض السابع مس الذكر، وعمم بعضهم فقال مس الفرج، سواء مس فرجه أو فرج غيره، وهذا الذي يظهر للأحاديث التي جاءت في ذلك، من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعضها إطلاق من مس الفرج فليتوضأ، وهي أحاديث فيها كلام لكن بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج. وأما حديث طلق بن علي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتوضأ من مس الذكر، قال إنما هو بضعة منك، فحمله بعض أهل العلم على أنه منسوخ، وحمله بعضهم على أن المراد به إن كان مسه بغير حائل، وبعضهم يقول مسه بغير شهوة، لكن الحديث حديث بصرة بن صفوان من مس الفرج فليتوضأ ثابت. وزاد بعض أهل العلم من النواقض القي، ويستدلون بحديث بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن هذا ليس فيه وجوب وليس فيه أمر، وإنما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم القي فتوضأ لعله فعله للتنظف أو لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون على أكمل الحالات وأكمل الوجوه. وذكروا من النواقض أيضا الرعاف وخروج الدم مطلقا ولا دليل على ذلك. ثم فرقوا بين الرجل الذي حدثت فيه عملية جراحية فأدت إلى خروج الأذى، هل يحكم بنقضه للوضوء أم لا يحكم؟ وفصل بعضهم، قالوا ما كان من فوق المعدة فيحكم عليه بأنه قي ولا يلزم منه الوضوء، وما كان تحت المعدة فيحكم عليه بأنه حدث ويجب فيه الوضوء. والذي يظهر أن مثل هذه الغاصبات حكمها حكم السلس، سلس البول أو سلس الريح، فقد يوجد عند كثير من الناس أو بعض الناس مسألة سلس البول، وهو خروج بعض القطرات من البول أو أكثر من غير شعور ولا تحكم، وهكذا سلس الريح، ربما الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ويشق عليه الوضوء وتجديد الوضوء، ربما لا يخرج من الخلاء ويصل المسجد إلا وقد حدث منه الريح أو حدث منه ما يكون ناقضا، لكن هذا مغصوب، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا ينتقض وضوءه. وهل يتوضأ لكل صلاة؟ الذي يظهر أنه لو توضأ لكل صلاة أنه أحسن وأفضل، مع أنه لا دليل يدل على أنه يتوضأ لكل صلاة إلا ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها في المرأة التي تستحاض، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وأما ما جاء في بعض ألفاظه أنها تغتسل لكل صلاة فهو حديث لا يثبت، الأمر لا يثبت، وإنما كان اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها. ومثل هذا الحال مثل حالة المستحاضة لو جمعت بين الصلاتين كان أرفق بها، يعني هذا في حال الغسل، أما إذا كانت لا تغتسل وإنما تتوضأ فتصلي كل صلاة في وقتها وعلى حدتها. قوله فاغسلوا وجوهكم، ذكر الله عز وجل في كتابه فرائض وأركان الوضوء، وإلا فإن للوضوء آداب وسنن لم تذكر في هذه الآية. فمن السنن التسمية، من السنن التسمية، حديث كل وضوء لا يذكر فيه اسم الله فهو باطل، أو حديث أقصد لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فهو حديث ضعيف. صحيح من أقوال أهل العلم أنه حديث ضعيف، ومن صححه قال بأن الأمر للاستحباب، وبعضهم ذهب إلى أن الوضوء باطل، وهذا غير صحيح، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه كان يسمي لكل وضوء، ولا نقل عن أصحابه. وتعلمون كثرة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأعراب ومنهم غير ذلك، فيبعد أنهم جميعا كانوا يأتون بالبسملة، فقد ينسى بعضهم وقد يذكر بعضهم، والناس يحتاج أن يسأل، والجاهل يحتاج أن يعلم، فلما لم يرد أنهم كانوا يسألون في ذلك مع احتمال وقوع هذا منهم يقينا أو من بعضهم أقصد، دل على أنه غير واجب. واستدل البخاري رحمه الله تعالى على استحباب التسمية عند الوضوء بحديث ليس في الباب ولكن يعني احتج بعمومه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا حديث استدل بعمومه، إذا كان ذكر الله عند الوقاع فعند الوضوء وعند غير ذلك من الأمور مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ثم يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا. أما الاستنجاء تقدم القول فيه ليس من أركان ولا من شروط الوضوء. بعض الناس إذا رآك توضأت خارج الكنيف والحمام مباشرة ينكر عليك ويقول: لماذا لا تستنجي؟ الاستنجاء ليس من شروط وليس من واجبات وليس من سنن الوضوء أصلا، وإنما الاستنجاء له حكم خاص، وهو أن العبد إذا قضى حاجته وجب عليه إزالة النجاسة منه بالاستنجاء، سواء كان الإزالة بالحجر أو الإزالة بالماء. من السنن في ذلك أنه يغسل يديه ثلاثا إلى المرفقين، إلى أقصد الرسغ، الكف يغسل ثلاثا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أو حديث عبد الله بن زيد أو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة في صفة وضوء النبي صلى الله في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التثليث مستحب، التثليث لغسل الكفين مستحب إلا في حالة واحدة، فإنه واجب، وذلك عند القيام من نوم الليل، وبعضهم قال عند القيام من أي نوم. لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يعلم أو لا يدري أين باتت يده. فهذا يجب فيه التثليث. واستدل العلماء بأنه في نوم الليل فقط، أقصد الشافعية خصوصا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت، قال: والبيتوتة إنما تكون بالليل. فقال بعضهم: الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا أي نوم يلزم فيه التثليث في غسل اليدين عند القيام منه. وهل ينجس الماء إذا أدخل فيه اليدين بغير غسل أو لا ينجس؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا ينجس ولا ينجس الماء إلا وقوع النجاسة فيه. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهو مذكور في الآية: فاغسلوا وجوهكم، يغسل وجهه ثلاثا، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق واجبتان على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الاستنشاق فقد جاءت أدلته صريحة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، أي ليضع في أنفه ماء ثم يخرجه. فالاستنشاق إدخال الماء، والاستنثار إخراج الماء. وأما المضمضة فقال بعض أهل العلم: الفم من الوجه، ويستدلون على الوجوب بظاهر الآية. واستدل بعضهم بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خرجه أبو داود وغيره، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل. وذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لفظ المضمضة محتجا بها في كتابه الجامع الصحيح، مع أن بعض أهل العلم يحكم عليها بالشذوذ. ويدخل في غسل الوجه وهو من مستحباته تخليل اللحية، يستحب ذلك ولا يجب، وجاءت أحاديث كثيرة في التخليل بمجموعها تدل على الاستحباب. قال وأيديكم، بعد ذلك بعد إنقاء الوجه يجب غسل اليدين، والوجه يغسل ثلاثا، هذا للاستحباب، ولو غسل مرة مرة أن أكفاه، لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وجاء عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذه التبويبات الثلاث. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق هو هذا العظم الذي في وسط اليد. وهل يدخل المرفق في غسل اليدين؟ اختلف بعض أهل العلم على اختلاف في إلى حرف الجر هذا، هل يفيد أن ما ذكر يدخل فيه أم لا يدخل. ولنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه غسل حتى يشرع في العضد، فدل ذلك على أن الماء يستوعب المرفقين، وأن المرفقين داخلة في غسل اليدين. وهنا تنبيه، وهو أن بعضهم يعتمد في غسل اليد في غسل الكف على الغسل الأول. الغسل الأول قبل الوجه هذا مستحب، لو تركه فوضوءه صحيح. أما غسل اليدين إلى المرفقين فهو ركن، فلو غسل من هنا إلى هنا واعتمد على الغسل الأول في يديه كان وضوءه باطلا، لأنه ما غسل يديه جميعا إلى المرفقين. يغسل يمينه ثلاثا ويساره ثلاثا، وعلى هذا الترتيب لما ثبت من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وكلاهما في الصحيحين، وكذلك من أجمع الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. وامسحوا برؤوسكم، وهذا المسح له حالات، إما أن يكون على الرجل عمامة أو لا يكون. فإن كان عليه عمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المسح على العمامة من حديث المغيرة وغيره. وإن كانت ليست عليه عمامة فيمسح رأسه ويستوعب جميع الرأس. وإذا كانت العمامة على الرأس وظهرت الناصية فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته وعلى الناصية. وهل يلزم مسح الأذنين في الرأس؟ نعم إن كان مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، وقال ابن عباس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يضع السبابة في الظاهر أو في الباطن والإبهام في الظاهر، ويأخذ ليديه ماء غير فضل يديه، ويأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، لما ثبت من حديث عبد الله بن زيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأما إذا كان عليه عمامة فلا يلزم مسح الأذنين، وإذا مسح بعض الرأس أساء، الواجب عليه الاستيعاب. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه حتى يرجع إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه، وهذه تسمى مسحة واحدة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث في غسل أو في مسح الرأس. وأرجلكم، الأرجل معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وهذه هي قراءة الجمهور، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الرجلين تغسل، إلا إذا كان على الإنسان جوارب فإنه يمسح. وأما الرافضة فإنهم يرون مسح الأرجل حتى ولو كانت بغير جوارب، ويستدلون بقراءة الكسر برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وهذا غير صحيح. فالمسح عند بعض العرب يراد به الغسل، وهذا يعرفه أهل حضرموت وبعض المناطق، فتجد بعض المناطق يقول تمسحت، تمسحت والمراد به اغتسلت، مسحت يدي والمراد به غسلت، فقد رأينا هذا في منطقة عسل الجبل. وسألوني عن ذلك وذهب من ذهني أن التمسح يأتي بمعنى الغسل، ثم ذكرته في حينه. الشاهد أن إذا قرأت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فالمراد بالمسح هنا إما أنه الغسل الخفيف، أو المراد بالمسح على الجوارب، لابد من هذا. وإن كانت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فالمراد بالأرجل الغسل، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل. والعجيب أن الرافضة يدعون حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسح على الخفين إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ الذي يكون قبل الساق. وهل يدخل الكعبان في الغسل؟ نعم يدخل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى شرع رجليه حتى شرع في الساق. والسنة أن يغسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وإن وقع تقديم أو تأخير بين العضو الواحد لا ينقض الوضوء، كان غسل اليسرى قبل اليمنى، أما إذا غسل الرجلين قبل اليدين فهذا وضوء غير صحيح. هذا ملخص لبعض هذه الأحكام. وقلت لكم أن أكمل حديث في ذلك حديث معاذ يعني عثمان وحديث عبد الله بن زيد، ونذكر حديث عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأتي بإناء فغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، ثم مضمض واستنثر واستنشق فعلى ذلك ثلاثا. في حديث عبد الله بن زيد من كف واحد، مضمض واستنشر واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. في حديث عبد الله بن زيد مرتين، غسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم مسح رأسه. في حديث عبد الله بن زيد زيادة، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم عاد إلى مقدم رأسه وزيادة أخرى ومسح رأسه بماء غير فضل يده، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا إلى الكعبين ثلاثا، ثم غسل اليسرى ثلاثا. وقد وضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى يشرع في الساق. نكتفي بهذا التلخيص اليوم إن شاء الله، ونكمل ما تبقى من هذه الآية في درس آخر، والحمد لله.